بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال تتمة بناء على القول بالفور، فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا أو لا؟ كان كلامنا في المبحث التاسع من مباحث الصيغة، وهو الفور والتراخي. وقد قال المصنف رحمة الله عليه، عليكم السلام شيخ، وقد قال المصنف رحمة الله عليه أن الصيغة لا تدل على الفور ولا تدل على التراخي. نعم، لا بد من قرينة خاصة على واحد منهما. نعم، الدلالة الإطلاقية يمكن أن نستند إليها لإثبات جواز التراخي. هذا ما تقدم من المصنف رحمه. لديه تتمة للمبحث المتقدم. في هذه التتمة يتحدث بناء على لزوم الفورية. لو قلنا بأن الفورية واجبة، لو قلنا بذلك، وبعبارة أخرى لو قلنا أن الصيغة تدل على لزوم الفورية، فهل يجب الإتيان بالمأمور به فورا ففورا، أو أنه لو عصاه الإنسان يسقط المأمور به؟ في الزمان الأول لو عصاه سقط المأمور به. هذا هو السؤال. توضيحه، لو قلنا أن قوله أحسن إلى جارك من نفس هذه الصيغة أحسن، لو استفدنا منها أن المكلف لا بد أن يحسن فورا في أول زمان متاح له. بعض الأحيان الإنسان قد ما يقدر على أن يحسن بأي نوع من أنواع الإحسان، ننتظر الزمان الأول الذي يتمكن فيه من الإحسان. في ذاك الزمان لا بد أن يبادر بسرعة إلى أن يحسن إلى جاره. هذا ما دلت عليه صيغة الأمر. لو فرضنا ذلك، حينئذ لو جاء الزمان الأول الذي يمكن فيه الإحسان ولم يحسن المكلف، عصى وجوب الإحسان وتركه، خب في هذه الحالة هل يجب عليه أن يحسن في الزمان الثاني، أو نقول أن وجوب الإحسان قد سقط بالعصيان؟ قال المولى جل وعلا للعبد: أوجب عليك أن تصوم يوما واحدا شكرا لي، عليكم السلام. هذا الخطاب جاء في يوم السبت، إذن هذا العبد يوم الأحد يجب عليه، إحنا هكذا قلنا في صيغة الأمر، لو قلنا في صيغة الأمر بالفورية، إذن يجب عليه أن يصوم في يوم الأحد. فجاء يوم الأحد والعبد ترك الصيام فيه، لم يصوم. حينئذ يوم الاثنين لا بد عليه أن يصوم من باب الشكر لمولاه، أو نقول أن وجوب الصوم قد سقط بالعصيان وعدم الصوم في يوم الأحد. هذا هو التساؤل. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: يوجد في مقامنا ارتباط لهذه المسألة بمسألة أخرى ترتبط بمسألة ثانية، عليكم السلام، وتلك المسألة هي مسألة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. أن صيغة الأمر تدل على وحدة المطلوب أو تدل على تعدد المطلوب. فوق نشوف تلك المسألة، ما هو المقصود منها؟ في هذا المثال، في مثال الإحسان إلى الجار، أحسن إلى جارك، هذا أحسن إلى جارك ما هو متعلق الوجوب هنا؟ ما هو المأمور به هنا؟ ما هو المطلوب هنا؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول، المطلوب شيئان، يوجد مطلوبان في المقام، يوجد مطلوبان في المقام. وفي الحقيقة إذا أردنا أن نحلل سنجد أمرين، أحد الأمرين تعلق بالمطلوب الأول، والأمر الثاني تعلق بالمطلوب الثاني. المطلوب الأول هو الإحسان إلى الجار، هذا هو المطلوب الأول. المطلوب الثاني هو الفورية، لا بد من الإتيان بالإحسان، من تحقيق الإحسان إلى الجار في أول زمان يتاح للمكلف ذلك، في أول زمان أمكنة ذلك. ليش يوجد مطلوبان؟ لأنه توجد مصلحتان وملاكان، ونحن نعلم أن الأحكام تابعة للملاكات في المتعلق. هناك مصلحة قائمة في عملية الإحسان إلى الجار، من المصلحة الشديدة أن يحسن الإنسان إلى جاره، ولذلك المولى أمر بالإحسان إلى الجار، طلبه فهو مأمور به. كما أن هناك مصلحة أخرى غير المصلحة الأولى، في أن يمارس المكلف الإحسان فورا ويحققه فورا، ملاك آخر ومصلحة أخرى. هذا الملاك أوجد لنا وجوب الفورية، جعل المولى يحكم بوجوب الفورية. فيوجد إذن مطلوبان، يوجد مأموران به، الأول متعلق للأمر والثاني أيضا متعلق للأمر، وكل منهما له ملاكه الخاص ومصلحته الخاصة، الإحسان إلى الجار الفعل، اثنين الفورية. وعليه نقول هنا في هذه الصيغة، وإن كانت الصيغة واحدة، ولكن في الحقيقة يوجد مطلوبان، يوجد متعلقان، وكل منهما فيه ملاك ومصلحة. أو قل أن الفورية هنا، إحنا نتكلم بناء على دلالة الصيغة على لزوم الفورية، أن الفورية هنا التي دلت عليها هذه الصيغة، هذه الفورية قد لزمت بنحو تعدد المطلوب، اعتبارها بنحو تعدد المطلوب. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون لزوم الفورية داخلا ضمن الفعل، يعني وحدة المطلوب، هناك مطلوب واحد، لا أنه يوجد مطلوبان، هو مطلوب واحد. ما هو؟ الفعل فورا، يعني أن المصلحة التي والملاك الذي أدى بالمولى أن يأمر بهذا الفعل هو ملاك لا يتحقق ولا يوجد ولا يمكن للمكلف أن يحصله إلا إذا جاء المكلف بالفعل فورا، إلا إذا حقق الفعل فورا. فإن أحسن إلى الجار فورا فقد حصل ذلك الملاك الذي دعا المولى إلى أن يوجب الإحسان إلى الجار. وأما إذا لم يبادر ويأتي بالفعل فورا، فحتى لو بعد ذلك أحسن إلى الجار فإن الملاك قد فات، يفوت الملاك ولا يمكن للمكلف أن يحصله. ففي هذه الحالة
المولى سيوجب الإحسان فورا، وهذا الواجب راح يصير هو واجب مركب من عنصرين، عنصر الإحسان زائدا الفورية، وهذا المطلوب واحد ومصلحته وملاكه أيضا واحد. في هذه الحالة سيكون المطلوب هو الإحسان الفوري، الإحسان فورا.
طب فإذا سنقول أن
في هذه الحالة الثانية، في هذا النحو الثاني، سنقول أن هذه الفورية قد لزمت،
قد طلبت، قد أريدت بنحو وحدة المطلوب، وحدة المراد، لا بنحو التعدد. فالمتعلق واحد والمطلوب واحد والمأمور به واحد، لأن الملاك واحد.
هذه المسألة، بناء على هذه المسألة والاختيار هنا، سوف نختار أحد الجوابين في مسألتنا التي طرحناها اليوم.
شنو هي مسألتنا؟ إذا الإنسان عصى ولم يأتي بالإحسان أو بالصيام في الوقت الأول، في أول أزمنة ذلك، لم يصم يوم الأحد بعد أن جاءه الخطاب يوم السبت، لم يصم يوم الأحد، لم يحسن إلى جاره في يوم الأحد مع أن الخطاب جاءه في يوم السبت، هل يمكن، هل ماذا نقول، هل يجب عليه أن يحسن يوم الاثنين؟ هل يجب عليه صيام يوم الاثنين أو لا؟ يقول المصنف: بناء على تعدد المطلوب، أن لزوم الفورية يكون بنحو تعدد المطلوب، في هذه الحالة نذهب في مسألتنا إلى لزوم الإتيان بالفعل فورا ففورا. أنت إذا ما جبت الإحسان يوم الأحد، حينئذ تدري شنو راح يصير؟
يعني أنك لم تمتثل الفورية،
أن الفورية التي كان لها ملاك دعا إلى إيجابها لم تمتثلها ولم تحصل الملاك،
فسقط حينئذ، سقط وجوب الفورية بسبب
فوات ملاكه، يعني بالعصيان سقط وجوب الفورية،
ولكن بقي
المطلوب الأول متعلقا للأمر،
له ملاكه الفعلي، الإحسان إلى الجار.
نعم الفورية بعد غير قادر أنا على تحصيلها وتحصيل ملاكها، لكن أنا قادر على الإحسان إلى الجار في يوم الاثنين، إذن هذا الوجوب يبقى فاعلا ويريد مني أن أحققه
يوم الاثنين. هذا الوجوب يحتاج مني تحقيق، يعني لا بد أن أمتثله يوم الاثنين، إذا لم أمتثله يوم الاثنين هم ينتقل الأمر إلى يوم الثلاثاء وهكذا. فإذا قلنا بتعدد المطلوب، إذن يلزم الإتيان بالفعل فورا ففورا. وأما إذا قلنا بوحدة المطلوب،
أن الملاك والمصلحة الموجودة في الإحسان إلى الجار هي في الإحسان الفوري، ما عندي مصلحتين،
فإذا ما عندي مطلوبين، إحسان وفورية. في هذه الحالة إذا ما جبت الإحسان في يوم الأحد،
في اليوم الثاني للخطاب بعد الخطاب، حينئذ الملاك بعد ما أقدر أحصله،
ملاك الإحسان بعد ما أقدر أحصله، حتى إذا أحسنت يوم الاثنين الملاك فات بعدم الفورية،
لأن هذا الملاك مالت الإحسان، هذا الملاك لا يتمكن من تحقيقه وإيجاده وتحصيله إلا في حالة الإتيان بالإحسان فورا، وأنا قد عصيت الفورية حينئذ فاتني الملاك، وبالتالي لا يلزم الإتيان أصلا بعد فوات الفورية، يعني مو واجب علي أن أحسن في يوم الاثنين.
هذا هو ما ذكره المصنف من الارتباط بينهما.
يبقى المصنف يقول أنا عندي سؤال، وهو الآن
لو فرضنا أن الصيغة تدل على لزوم الفورية، نعود لنسأل: هل أن هذه الصيغة الدالة على لزوم الفورية تدل على أن الفورية مطلوبة للموضع بنحو تعدد المطلوب أو بنحو وحدة المطلوب مع الفعل؟
أيهما؟ يقول المصنف: خياري نفس خياري، رأيي نفس رأيي. مثل ما قلت أنا في أصل عدم دلالة الصيغة على لزوم الفورية، قلت هناك الصيغة لا تدل. هنا كذلك أقول، يعني لو تنزلنا وقلنا أن الصيغة تدل على لزوم الفورية، بس هذا المقدار من قبل بعد، نقول الصيغة تدل على لزوم الفورية، ولكن لا تدل على أن تلك الفورية بنحو تعدد المطلوب أو بنحو واحدة. لا تدل على، لا تدل على كيفية الإتيان بالمأمور به وكيفية صيرورة الفورية والمأمور به مأخوذان كمطلوب وكمأمور به له، لا تدل على. هل أراده بنحو متعدد تعدد المطلوب أو بنحو واحدة المطلوب؟ يقول المصنف رحمه الله عليه: الصيغة ستكون أجنبية عنه. خب، هذا هو رأي المصنف رحمه الله. أقول أريد على المصنف من باب حتى توضح المسألة هذا الإشكال في أذهانكم، أريد على المصنف وقيل له: لو قلنا بتعدد المطلوب، حينئذ عصل مكلف الفوري، ايش راح يبقى عندي؟ فقط الفعل اللي هو الإحسان ومصلحة وملاك هذا الفعل فقط. عد ليش قلت شيخنا إذا لابد من الإتيان بالإحسان فورا ففورا؟ هذا منين؟ لا دلالة حينئذ على لزوم الإتيان بالإحسان فورا ففورا. إذا فاتت الفورية بقى بس الإحسان إلى الجار وملاك. وليش أجيب في يوم الاثنين؟ أختار يوم الجمعة القادم. الدلالة على الفورية كالفورية بعد من مؤونة أخرى وعناية أخرى، السماح ما تحدثت عنها يا شيخنا المصنف، لم تتحدث عن تلك. يكون نشوف هذا الميلاد الموجود في الإحسان إلى الجار هو أي نحو من الميلاد؟ هل أن هذا الملاك أيضا فيه فورية أو ليس فيه فورية؟ أما بهذا المقدار لا، هذه النتيجة اللي أنت ذكرتها لنا غير تعمل. نعم، قل هكذا: بناء على تعدد المطلوب نحكم بلزوم الإتيان بالفعل وإن اختلت الفورية، نحكم بلزوم الإتيان. وأما على وحدة المطلوب حينئذ لا يلزم على المكلف أصلا أن يأتي بالفعل لاحقا، عصى وانتهى المطلب، الموضوع بعد راح. خب، هذا هو تمام الكلام في بحث الفوري والتراخي. اذا ما عندكم سؤال اطلب.
النتيجه النهائيه بين يقول
النتيجه النهائيه يقول اذا اخترنا وحده المطلوب فلا نلزم المكلف بالاحسان ابدا بعد، ما دام عصى الفورية ما أحسن يوم الأحد، إذن لا يجب عليه أن يحسن إلى الجار لا في الاثنين ولا في الثلاثاء ولا بعد ذلك. وإذا قلنا بتعدد المطلوب، صحيح هو عصى الإحسان في يوم الأحد، ولكن نقول له في يوم الاثنين لا بد أن تحسن، فإن عصيت في يوم الثلاثاء لا بد أن تحسن، فإن عصيت في يوم الأربعاء لا بد أن تحسن، وبالتالي سوف يكون لك في كل يوم عصيان جديد، في كل زمان سيكون لك عصيان جديد. هذا اللي قال،
لأن الأمر باقي متوجه.
الأمر باقي متوجه وفيه فورية ففورية، فورية يبقى يخاطبك بالعجل يقول لك يلا أحسن وهكذا.
طيب، مصنف بأنه ما يدل على التراخي أو الفورية.
خب، فزين تعال، صيغة الأمر هل تدل على وحدة المطلوب؟ هو إحنا قلنا لا تدل، لكن لو تنزلنا أنها تدل على الفورية، حينئذ صيغة الأمر هل تدل على لزوم الفورية بنحو تعدد المطلوب لو وحدة المطلوب؟ المصنف يقول إذا سألتوني هذا السؤال فأنا أقول أن صيغة الأمر لا تدل لا على هذا ولا على ذاك، نحتاج إلى دليل خارجي، دليل من الخارج يدل على وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب. نبقى مجملين من هذه الناحية، لابد من الدليل الخارجي الدال على أحد.
يعني الفورية والتلاخي تحددها بشيء خارج الصيغة
طبعاً. إيبل خارج الصيغة. لا شوفوا الفورية هنا إحنا هذا بحثنا مبني على استفادتها من الصيغة. لو قلنا أنها تستفاد من الصيغة، ولكن وحدة المطلوب وتعدد المطلوب لازم نحدده من خارج الصيغة. شوفوا العبارة، شوف ايش راح يقول، يصدر بها هذا الشرط تتما بناء على القول بالفور. ها راح نتنازل الآن عن مبنانا. مبنانا هو عدم الدلالة على الفور، عدم الدلالة على لزم الفور. ولكن لو بنينا على القول بالفور، لو بنينا على ذلك، اللي قال بالفور، خلي أرجع شوية، اللي قال بالفور هو الشيخ الطوسي رحمه الله، وقد نسب أيضا القول بلزوم الفورية في الواجبات عموما إلى بعض العامة. صاحب المعالم هم استعرض أدلة القول بالفور 6 أدلة وأجاب عنها جميعا. الذي قال بجواز التراخي ما عدنا، يعني صاحب القوانين رحمة الله عليه، يقول لم أظفر بقائل من صرح بجواز التراخي، هل يجوز التراخي؟ ما عدنا. لكن مع ذلك هناك أدلة يستدل بها على جواز التراخي، ونوقشت تلك الأدلة. السيد المرتضى ذهب إلى الاشتراك اللفظي رحمة الله عليه، ذهب إلى الاشتراك اللفظي. خب المشهور هو عدم الدلالة، فبناء على رأي الشيخ الطوسي، بناء على القول بلزوم الفورية، لو وافقنا الشيخ الطوسي واخترنا الفورية، حينئذ يأتي هذا البحث، نسأل هذا السؤال: فهل قضية الأمر، يعني هل مقتضى صيغة الأمر أحسن إلى جارك، هل قضية الأمر الإتيان، قضية الأمر، قاعد أفسر كلمة الأمر بمن؟ بصيغة الأمر. تلاحظون كيف؟ هذه إشارة إلى أنه إحنا الآن نتحدث على مبنى لزوم الفورية من خلال الصيغة. زين، اللي استدل على لزوم الفورية بالآيات الكريمة، شنو رأيه؟ اللي استدل على لزوم الفورية بالآيتين الكريمتين: وسارعوا فاستبقوا. طب شنو رأيه؟ شنو ينبغي أن يكون رأيه؟ بعد هذا ما يرتبط بوحدة المطلوب وتعدد المطلوب، ذاك عند فسارعوا مسارعة دائمة، يعني لو لم يسارع في الزمان الأول تجي المسارعة تشمله في الزمان الثاني وفي الزمان الثالث، ذاك بعد فورا ففورا، ماكو حاجة إلى هذا التفصيل. ولذلك كلامنا هنا في الصيغة، هل أن الصيغة تدل على لزوم الإتيان فورا ففورا أو لا؟ لاحظت كيف؟ فهل قضية الأمر مقتضى صيغة الأمر؟ الاحتمال الأول: الإتيان فورا ففورا، الإتيان بالفعل فورا ففورا، هذا بحيث، هذا التفسير لقوله الإتيان فورا ففورا. شنو معنى الإتيان بالفعل فورا ففورا؟ هذا تفسيرا، بحيث لو عصى، يعني لم يأتي بالواجب في الزمان الأول بعد الأمر، لوجب عليه الإتيان به بالفعل فورا أيضا، كما كان يجب عليه الإتيان بالفعل فورا في الزمان الأول، يجب عليه الإتيان بالفعل فورا في الزمان الثاني، فورا في الزمان الثاني وجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني، كما وجب عليه الإتيان به فورا في الزمان الأول. هذا تفسير لقوله الإتيان فورا ففورا، نخليه بين شارحتين هو أحسن. فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا أو لا؟ هذا الاحتمال الثاني. أو لا، مقتضى الصيغة هو الإتيان بالفعل، لزوم الإتيان بالفعل في الزمان الأول، في الزمان الأول خاصة. هذا هو سؤالنا.
وجهان، هذان وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة أحسن إلى جارك، صم شكرا لي مفاد الصيغة. لكن على هذا القول، يا قول اللي هو بيدينا كلام نبي لزوم الفورية، مفاد الصيغة على قول لزوم الفورية قول الشيخ الطوسي رحمه الله، مفاد الصيغة هو وحدة المطلوب أو تعدده، تعدد المطلوب، أيهما؟ مفاد الصيغة أن هناك مطلوب واحد هو الإتيان بالفعل فورا، فهناك أمر متعلق ب... فهناك أمر واحد متعلق بمطلوب واحد، بمتعلق واحد، حينئذ يصح الوجه الثاني، لا 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 يلزم الإتيان بالفعل أصلا بعد العصيان الأول، أو تعدده أو تعدد ال... أو تعدد المطلوب، تعدد المطلوب يعني يوجد مطلوبان، يوجد مأموران به، يوجد عنصران لكل واحد منهما ملاكه وأمره، وقد صيغ بهذا الأمر الواحد، أصل الفعل زائدا الفورية، هكذا تعدده، فيصح الوجه الأول الإتيان فورا، ففورا بناء على تعدد المطلوب، نقطة. إذن بعد الأمر واضح، اختر أحد الخيارين في تلك المسألة يتضح لك خيارك في هذه المسألة. أنت رأيك شيخنا الآن في المسألة تلك الثانية أن الصيغة تدل على أيهما؟ قال ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها يعني الصيغة على الفورية كما هو مبنى الشيخ الطوسي رحمه الله، الشيخ الطوسي رحمه الله، لما كان لها دلالة، لما كان للصيغة دلالة على نحو المطلوب، نحو يعني كيفية، على كيفية المطلوب المتعلق، يعني المأمور به، على كيفية المتعلق والمأمور به والمطلوب. شنو المقصود بكيفية المطلوب؟ ها يعني من وحدته أو تعدده، هل أن المطلوب واحد أو أنه متعدد؟ لا دلالة لها على أحدهما، فتدبر جيدا. انتهينا بحمد الله من الفصل الثاني في مباحثه التسعة. الفصل الأول في الأوامر، الأوامر هي المقصد الأول عند المصنف رحمه الله، وقد جعلها المصنف في فصول متعددة. كان الفصل الأول هو مادة الأمر، الفصل الثاني صيغة الأمر. مادة الأمر في أربعة جهات، وصيغة الأمر في تسعة مباحث. وصلنا إلى الفصل الثالث، هذا الفصل الثالث من الفصول المهمة وهو الإجزاء، مبحث الإجزاء. مبحث الإجزاء هناك أمر مسلم فيه وهناك مبحث مختلف فيه في باب الإجزاء. إذا امتثل المكلف، إذا أتى المكلف بالمأمور به هذا الإتيان يقتضي الإجزاء؟ أم لا يقتضي الإجزاء؟ خب، هذا السؤال هناك جواب لا شبهة فيه، هناك مقدار من الإجابة واضحة، وذلك بأن يقال احنا عندنا أمر واقعي، يعني حكم واقعي، عندنا واقعي اختياري. مثال الأمر بالصلاة مع الوضوء، والإنسان عنده مي وتوضأ وصلى، فأتى بالصلاة مع الوضوء مع الطهارة الاختيار، هذا واحد. ليه؟ عندنا أمر واقعي لكن اضطراري. الأمر الواقعي الاضطراري مثال الصلاة متيمما لمن فقد الماء، فلو أنه تيمم وصلى بفقده الماء حينئذ قد أتى المأمور به الواقع الأدب. ولدينا أمر ظاهري، حكم ظاهر. هذا الحكم الظاهري مثال لو صلى بثوبه يعتبر في الصلاة طهارة الثياب. اعتمد في صلاته بثوبه هذا، اعتمد على كونه طاهرا، اعتمد في إثبات كونه طاهرا على خبر الثقة أو على قاعدة الطهارة أو على الاستصحاب، فهذه الصلاة مع طهارة الثوب هي حكم ظاهري، اعتمد على حكم ظاهري. فهذه ثلاثة أنحاء. فإذا أتى المكلف بالمأمور به بالأمر الواقع الاختياري، يعني صلى مع الطهارة الاختيارية مع الوضوء، قطعا هذا الإتيان يجزئ عن الأمر الواقع الاختياري. هذا مما لا شبهة، الإتيان بالمأمور به يجزئ عن نفس ذلك الأمر الذي تعلق به. ولو أنه أتى بالمأمور به، بالأمر الواقع الاضطرار، يعني كان فاقدا للماء فتيمم وصلى، ففي هذه الحالة هل أن هذا الإتيان يقتضي الإجزاء أو لا؟ نعم، يجزئ عن ذلك الأمر الواقع الاضطراري. يعني سقط، هو قد امتثل ذلك الأمر بالصلاة متيمما وسقط عنه الأمر بالصلاة متيمما. ولو أنه أتى بالمأمور به الصلاة مع الطهارة الظاهرية حينئذ أتى بالمأمور به بالأمر الظاهري، فهذا الإتيان هل يجزئ عن ذلك الأمر الظاهري؟ نعم، امتثله وقد سقط ذلك الأمر الظاهري بهذا الامتثال أجزاء. إذن كل إتيان بالمأمور به بأمر ما يقتضي الإجزاء بلحاظ نفس ذلك الأمر بما لا شبهة فيه، وإن خالف أحد فهو غير محدث. إذن أين يكمن الخلاف؟ يكمن الخلاف في أن المكلف إذا أتى بالمأمور به بالأمر الواقع الاضطرار فصلى بالتيمم ثم بعد ذلك ارتفع الاضطرار ووجد الماء في داخل الوقت أو في خارجه، هذا يقتضي الإجزاء. هل يقتضي الإجزاء بلحاظ الأمر الواقع الاختيار اللي هو الصلاة مع الوضوء أو لا يقتضي الإجزاء؟ نقول له لم يسقط ذلك الأمر الواقعي الاختياري، قم تتوضأ وأعد صلاتك أو ضخمها إذا كنت في خارج الوقت. هذا سؤال، وهنا مكمن الخلاف، هذا واحد من مكمني الخلاف. اثنين، السؤال الآخر اللي يقع فيه الخلاف وهو ما لو كان المأمور لما لو كان المكلف قد أتى بالمأمور به بالأمر الظاهر فصلى بهذا الثوب الذي ثبتت طهارته بخبر الثقة أو بالقاعدة الطهارة أو بالاستصحاب، ثم انكشف له بعد ذلك خلاف ذلك، كان ثوبي نجسا والثقة قد اشتبه والقاعدة قاعدة الطهارة قالت شيئا خلاف الواقع أو الاستصحاب قالت شيئا خلاف الواقع، إذن هذا الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يقتضي الإجزاء عن ذلك الأمر الواقعي اللي هو الصلاة مع الثوب الطاهر؟ أمرني بالصلاة مع الثوب الطاهر، لكن بعد ما زال فاعلا ويريد مني امتثالا جديدا، أو أن هذا الإتيان قد أدى إلى سقوط ذلك الأمر الواقع. هذا هو السؤال الثاني الذي هو مورد للخلاف أيضا. إذن هناك مقدار مسلم به وهو هذه الأنحاء الثلاثة من الإتيان، فإنها تجزئ عن نفس الأمر، عن نفس ذلك الأمر. ولكن يوجد لدينا خلاف في هذين الموردين. وبعبارة أخرى، أن الإتيان بالمأمور به بأمر ما هل يقتضي الإجزاء بلحاظ أمر آخر؟ لو لا، هذا هو محل الخلاف. المصنف رحمة الله تعالى عليه سوى المسألة مقدمات أربعة، وأصل المسألة في مقامين، وهناك خاتمة فيها تنبيهان. فهذه فهرسة البحث عند المصنف. هاي المسألة يا أخي طرحت الآن بطريقة من قبل المصنف يجعل المسألة عقلية. الإتيان يقتضي الإجزاء أو لا؟ صحيح هي نبحثها في مباحث الأمر، لكن هي ترى مسألة عقلية وصياغتها تنسجم مع المسألة العقلية. ولذلك بعض المصنفين مثل الشيخ المظفر ثم السيد الشهيد ومن قبلهما الشيخ الإصفهاني كان مقتنع عن هذه المسألة فكرة في مباحث مستقلات عقلية تسميها أدلة عقلية. لكن المتقدمين القدماء عندما جعلوا هذه المسألة في داخل مباحث الألفاظ جعلوا عنوانها أيضا مبحث لفظي، فقالوا صيغة الأمر هل تدل، مو قالوا الإتيان هل يقتضي، لا، صيغة الأمر هل تدل على أن الإتيان يقتضي الإجزاء أو لا؟ فطرحوا المسألة طرحا جعلها مسألة لفظية. هذا المبحث هو مبحث الإجزاء، هذا المبحث مبحث الإجزاء، وعليه لا بد أن نبحث أولا عن مقدمات. هاي المقدمات دورها كلها، هاي المقدمات تريد أن تحدد لنا هوية هذه المسألة. شنو هذه المسألة؟ ما هو محل النزاع فيها؟ إن شاء الله يأتي الكلام عن ذلك يوم غد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.